أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية. عليكم السلام. كان الكلام في مسألة ما لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، وقد ذكر الشيخ الأعظم بأن في المسألة وجوها ثلاثة: الأول أنه يجوز لكل منهما أن يعمل على طبق ما يعتقده وما يراه مطلقا. الوجه الثاني عدم جواز اكتفاء كل منهما بما يراه ويعتقده مطلقا أيضا. الوجه الثالث التفصيل، وذكر بعد ذلك بأن الوجه الأخير أعني التفصيل لا يرجع ولا يستند إلى أساس متين. فيبقى الكلام حول الوجهين الأولين: جواز الاكتفاء وعدم جوازه مطلقا. باعتبار أن هذين الوجهين يستندان إلى مبنى وأساس، ولأجل تبيين مبنى وأساس هذين الوجهين لا بأس أن نستذكر نقطتين مقتضبتين في المقام. النقطة الأولى أنكم قرأتم في علم الأصول من مبحث الإجزاء أن الحكم الشرعي على قسمين: حكم واقعي وحكم ظاهري. والحكم الواقعي بدوره ينقسم إلى نوعين حسب وجود حالتين مختلفتين للمكلف، هما الحكم الواقعي الأولي والاختياري، القسم الآخر الواقعي الثانوي والاضطراري. الواقعي الأولي والاختياري من قبيل الصلاة مع الطهارة المائية وما شاكل ذلك. القسم الآخر الواقعي الثانوي والاضطراري من قبيل الصلاة مع الطهارة الترابية ومن قبيل الصلاة مع إشارة الأخرس وما شاكل ذلك. النقطة الثانية أنه هناك بحث بين الأعلام في أن الحكم الظاهري في حق فرد هل هو بمنزلة الحكم الواقعي في حق الغير ويكون نافذا له للغير، بحيث أن الغير يتسنى له أن يرتب آثار الواقع على هذا الحكم أم لا. مثلا اليد أمارة الملكية، في الظاهر اليد تثبت الملكية لذي اليد، والملكية في حق ذي اليد حكم ظاهري، يعني جاي بسبب الأمارة، أمارة اليد. ولكن الكلام هنا في أن غير ذي اليد، يعني الغير الآخر، في أن غير ذي اليد هل يتسنى له أن يجعل هذا الحكم الظاهري بمنزلة الحكم الواقعي ويتعامل معه معاملة اليقين بمالكية ذي اليد، فيرتب آثار الملكية أم لا؟ هذا بحث محرر في محله. وبعد استذكار هاتين النقطتين نقول أن الحكم الذي التزم به المجتهد حسب اجتهاده أو التزم به المقلد حسب تقليده حكم ظاهري، وعندها فالمجتهد أو المقلد الذي يرى مثلا جواز إنشاء العقد بالفارسية، هذا الجواز أي جواز إنشاء العقد بالفارسية في حقه، أي في حق هذا المجتهد، في حق هذا المقلد، في حقه حكم ظاهري. وحينئذ يقع الكلام في أن الحكم الظاهري في حق هذا المجتهد أو هذا المقلد هل هو بمنزلة الحكم الواقعي الاضطراري في حق الغير، بحيث أن الغير يرتب الأثر على هذا الحكم الظاهري، مثلا العدل الآخر من السؤال يأتي متأخرا، مثلا الإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته، الإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحة ذلك عند من لا يقول بصحته، هذا الإيجاب اللي هو حكم ظاهري في حق منه، في حق هذا المجتهد الذي يرى شنو جواز الإيجاب بالفارسية، الإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من لا يرى لا يقول بصحته بمنزلة إشارة الأخرس، أعني كونه حكما واقعيا اضطراريا، أو بمنزلة إيجاب العاجز عن العربية في كونه حكما واقعيا اضطراريا، فيرتب الأثر على ذلك. يعني هذا البعد أوجب العقد بمن بالفارسية، فهذا الغير شنو إذا نزل هذا الحكم الظاهري نزله بمنزلة منه؟ بمنزلة الحكم الواقعي الاضطراري، يرتب عليه الأثر لو ما يرتب؟ نعم، فيرتب الأثر عليه، إذا عند قبول راح يقبل. ونتيجة هذا الفرض، العدل الآخر نجيبه مؤخر، أنه إذا كان الحكم الظاهري بمنزلة الحكم الواقعي فنتيجته أن الصحيح، وين بمسألتنا؟ أن الصحيح هو الوجه الأول، وهو أنه يجوز لكل من الطرفين أن ماذا؟ أن يعمل على وفق ما يعتقده، ويجوز لكل منهما الاكتفاء بما يراه. أم أن هذا العدل الآخر من صيغة السؤال، هل الحكم الظاهري في حق هذا المجتهد أو هذا المقلد بمنزلة الحكم الواقعي الاضطراري في حق الغير، واللي عرفنا نتيجته اللي هو الصحيح الوجه الأول، أم أن الأحكام الظاهرية الاجتهادية أو التقليدية ليست إلا أحكام عذرية؟ يعني شنو أحكام عذرية؟ يعني أنه في الواقع ليس هذا الحكم حكما أصلا، بل مجرد تعذير للإنسان المعذور. وحينئذ إذا كان المبنى هكذا، إذا كان الأمر هكذا، فخصوص المجتهد أو المقلد الذي يرى ويعتقد بذلك، خصوص هذا المجتهد أو المقلد الذي يعتقد ذلك يكون معذورا، يكون معذورا. فلو أنشأ العقد مثلا بالفارسية لم يؤاخذ وكان معذورا، وأما المجتهد الآخر أو المقلد الآخر فليس معذورا، هذا الحكم مو بالنسبة إليه بس لذاك، فليس معذورا ولا يحق له الاكتفاء بذلك. ونتيجة هذا المبنى انطبق في مقامنا نقطتين شارحة، ونتيجة هذا المبنى نقطتين شارحة، أنه لا يجوز لكل منهما الاكتفاء بما يراه ويعتقده الآخر، ومثل هذا العقد غير جائز أي غير نافذ. فإذا الوجهان الأولان مبنيان على ماذا؟ على ذلك البحث. هل الأحكام الظاهرية في حق شخص بمنزلة أحكام واقعية في حق الغير؟ فالوجه الأول، أم أن الأحكام الظاهرية الاجتهادية أو التقليدية ليست إلا أحكام عذرية؟ فالصحيح هو الوجه الثاني. قال رحمه الله: والأولان، يعني الوجه الأول جواز الاكتفاء لكل منهما، والوجه الثاني عدم جواز الاكتفاء، مبنيان على هذا النزاع وعلى هذا البحث الذي بحث في محله في علم الأصول. قال: مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية. راح يعطي مثال، لأن العدل الآخر هو مؤخرة، يجي بالسطر الثالث: أم هي أحكام عذرية؟ العدل الآخر من البحث: هل الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية أم أنها أحكام عذرية؟ فنجي العدل الأول مثاله. قال: فالإيجاب بالفارسية مين؟ من المجتهد القائل بصحته عند ذلك المجتهد، عند من يراه باطلا، هذا الحكم الظاهري في حق هذا المجتهد بمنزلة ماذا؟ بمنزلة إشارة الأخرس بالنسبة لمن؟ لذاك المجتهد الآخر الذي شنو؟ يرى هذا الأمر باطلا. يقول هذا بحث حكم واقعي اضطراري بالنسبة لذلك المجتهد، إن هو هذا بعد ليش اضطراري؟ باعتبار أن هذا الفقيه عندما اجتهد وتوصل علما إلى جواز إنشاء العقد بالفارسية، يعني كأنه ماذا؟ كأنه يرى نفسه أنه مضطر في هذا، يعني هو هذا الذي آخر ما توصل إليه، بذل قصارى جهده وتوصل إلى الجواز، فلذلك هذا الحكم الظاهري بحق المجتهد سين يعاد بمنزلة الحكم الواقعي الاضطراري وين؟ في حق المجتهد صاد. فذاك رح يرتب الأثر على هذا الحكم. فإذا كان طرف في المعاملة يقبل وينشئ ماذا؟ ينشئ القبول، فيحق لكل منهما أن يكتفي بمن؟ بما يراه، بما يعتقده في يعني في بحثنا. بعد بمنزلة منه مثال آخر، بمنزلة إيجاب العاجز عن العربية، يعني هذا العاجز عن العربية إنشاء العقد، إنشاء الإيجاب بالفارسية حكم واقع اضطراري لولا؟ حكم واقع اضطراري، نعم مو أولي بس اضطراري ثانوي. وكصلات مثال آخر، وكصلات المتيمم بالنسبة لمن؟ إلى واجد الماء، يعني هذا الشخص واجد الماء عندما ينظر إلى هذا المتيمم ويصلي مع التيمم يرى ماذا؟ أن هذا الحكم الظاهري هذا صلاته حكم واقعي اضطراري بالنسبة له، فيرتب الأثر عليه. هل الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية؟ فالصحيح عندنا الوجه الأول، أم هي يعني الأحكام الظاهرية ليست إلا أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا منه إلا من اجتهد أو قلد فيها، وأما بالنسبة للمجتهد الآخر والمقلد الآخر لا، لم يكن معذورا، ما له علاقة. فهنا فالصحيح منه الوجه الثاني في مسألتنا، والمسألة هذه محررة في علم الأصول، لذلك استذكرنا نكتتين من مطالب الأصول. هذا كله إذا كان هذا الذي ذكرنا في فرض اختلاف المتعاقدين وبطلان العقد. المتصور من هذا البحث صورتان، خنشوف هذا اللي ذكره المصنف رحمه الله من أول الفرع إلى هنا في أي صورة؟ في الصورة الأولى لو الصورة الثانية المتصور من هذا البحث صورتان. الصورة الأولى أنه باعتقاد أحد الطرفين، يعني أحد طرفي العقد، أنه باعتقاد أحد الطرفين أن إنشاءه تام وأن فعله صحيح لا نقص فيه ولا خلل، وإذا كان نقص وخلل في البين فهو مرتبط بفعل الطرف الآخر من العقد. فعل الطرف الآخر فاسد فصار منشأ لبطلان العقد. هاي الصورة الأولى، أحد الطرفين يعتقد أن إنشاء تام، وهذا من خلال الأمثلة إن شاء الله أيضا نطبق. فأحد الطرفين ماذا يعتقد؟ يعتقد أن إنشاءه تام والخلل مو من يمه، وأن فعله صحيح ولا نقص فيه. إذا أكو نقص في العقد فهو مرتبط بمن؟ بفعل الطرف الآخر. فعل الطرف الآخر فاسد صار منشأ المن لفساد وبطلان العقد. الصورة الثانية، الصورة الأخرى، أنه بحسب اعتقاد أحد الطرفين أن الأمر ليس مقتصرا على ماذا؟ على أن فعل الطرف الآخر فاسد ومبتلا بإيراد، بل الأمر أزيد من ذلك، سيعتقد بل أن فساد عمل الطرف الآخر سرى، يعني يسري إلى فعله هو، يعني هذا الطرف إلى فعله هو، ويوجب فساد فعل ذلك الطرف فساد فعله وعمله. وبالتالي فاختلاف مذاق الطرفين، وبعد كل من اختلف بعد، وبالتالي فاختلاف مذاق الطرفين سبب لفساد وبطلان مجموع العقد. ذني صورتين كفكرة بعدين نطبق إن شاء الله على المثال. يقول الشيخ رحمه الله في هذا المقطع أن ما ذكرناه في هذا الفرع من اختلاف المتعاقدين ووجود ثلاث وجوه وأقوال في المسألة، كل ما ذكرناه إنما يرتبط بالصورة الأولى من البحث، ذن الصورتين اللي قررناهن بالصورة الأولى من البحث، أعني ما لو كان البطلان مرتبطا بمن؟ مرتبطا بفعل الطرف الآخر. ليش؟ لأن أحد الطرفين شي يقول إنشائي تام، الخلل مو من عندي، وذاك فعله هو بنفسه بعد ما يصير المن إلى فعلي. الصورة الأولى أعني ما لو كان البطلان مرتبطا بفعل الطرف الآخر، وأما في الصورة الثانية من البحث أعني ما لو كان بطلان عمل أحد، ما لو كان بطلان فعل الطرف الآخر ساريا وموجبا لفساد فعل هذا الطرف وبالتالي فسادهما يوجب فساد مجموع العقد. جواب أما في الصورة الثانية من البحث فلا وجه لهذه الاحتمالات والوجوه الثلاثة، بل ماذا؟ بل لا بد أن يحكم بضرس قاطع بمن؟ ببطلان العقد. معتقد أنه فساد عمل ذاك يسعي المن إلى فساد عملي أيضا، وبالتالي اثنيناتنا فاسدين وفساد اثنيناتنا يوجب شنو؟ فساد كل العقيد. فهناك بعد ما داعي وجوه ثلاثة في المسألة، وإنما نحكم بضرس قاطع ببطلان العقد. فإذا ما بحثه الشيخ رحمه الله لحد الآن مرتبط بالصورة الأولى من البحث للصورة الثانية. هذا اللي قررناه. يقول هذا كله، هذا الذي يقول ذكرناه من أول الفرع إلى هنا، وأنه في المسألة وجوه ثلاثة، كله وين مرتبط؟ قال مرتبط بالصورة الأولى. احنا قررناه الآن وين مرتبط؟ بالصورة الأولى. شنو هي الصورة الأولى؟ قال إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا المن إلى فعل الآخر، أما فعله هو تام، إنشاء تام، فعله صحيح ما بي فساد. ذني أمثلة مثلية كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب. الآن نطبق على الصراحة. الصورة الأولى نطبقها على المثال. مثلا الموجب أدى اعتقاده إلى اشتراط الصراحة في ألفاظ العقد، فاستفاد في إنشائه إيجاب العقد. استفاد مين؟ من ألفاظ صريحة. فبحسب اعتقاده أن إيجابه تام لو مو تام، فباعتقاده أن إنشاءه الإيجاب تام وأن فعله تام فارزة، إلا أن القابل، هذا موجب قلنا، إلا أن القابل أدى اعتقاده إلى عدم اشتراط الصراحة في ألفاظ العقد، فاستفاد في إنشائه القبول. مين استفاد؟ من المجازات أو من الكنايات استنادا إلى قرائن مقامية فأنشأ القبول. هنا في هذه الصورة بحسب اعتقاد الموجب شنو؟ أن قبول القابل شنو؟ فاسد وناقص وليس تاما، وأن فساد قبوله صار منشأ المن لفساد العقيد. هذه الصورة الأولى مع مثال اللي طبقنا الصراحة. العربية، قال والعربية مثلا الموجب، الآن نعكس الموجب والقابل. الموجب لا يرى اشتراط العربية فأنشأ الإيجاب بالفارسية، إلا أن القابل يرى، إما اجتهادا أو تقليدا، يرى اشتراط العربية فأنشأ القبول بمن؟ بالعربية. هنا في هذه الصورة أيضا بحسب اعتقاد القابل. هذا اللي خلنا نعكس. هناك بحسب اعتقاد الموجب، هنا بحسب اعتقاد القابل. شنو؟ أن إيجاب الموجب غير تام وفاسد، وفساده صار منشأ المن لفساد العقد. وهكذا الكلام بالنسبة للماضوية والترتيب. ننتقل للصورة الثانية. قال وأما، صاغ بصيغة وأما، يعني الصورة الثانية اللي قررناها أيضا. وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على قابلية الإنشاء، يعني على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد الصورة الثانية، فساد المجموع. نطبق الآن على مثال الموالاة. الصورة الثانية نطبقها على مثال موالاة. مثلا الموجب أدى اعتقاده إما اجتهادا أو تقليدا إلى أن الموالاة شرط، فأنشأ الإيجاب. بينما القابل أدى اعتقاده إلى عدم اشتراط الموالاة فلم يراعي الشرط، فأخر إنشاء فأخر إنشاء القبول. ثم بعد مدة، لما انتفت الموالاة، ثم بعد مدة أنشأ القبول. قبول يا منه؟ قبول هذا الإيجاب اللي صدر مين؟ من الموجب. هنا في هذه الصورة، الصورة الثانية، هنا في هذه الصورة باعتقاد القابل، العفو، باعتقاد الموجب، باعتقاد إن هو اللي يشترط الموالاة، باعتقاد الموجب ليس فقط أن قبول القابل فاسد وغير تام، بل أن فساد قبوله يسري إلى إيجابه ويوجب فساد قبوله فساد إيجابه. لماذا يوجب؟ ليش يسري؟ وذلك لأن القبول كما تعلمون هو ماذا؟ هو الرضا بالإيجاب السابق. مويتي؟ القبول هو الرضا بمن؟ بالإيجاب المتقدم، الإيجاب اللي صدر، بالإيجاب الحاصل. وحيث أن الإيجاب لم يراع فيه، فصار القبول رضا بالإيجاب غير المراعى بشرطه. فبطلان القبول، فساد القبول يسري إلى فساد ذلك الإيجاب الحاصل، وبالتالي فسادهما يوجب فساد مجموع العقد. لذا قال فالظاهر. نفس الكلام بالنسبة للتنجيز. التنجيز هم ممكن ماذا نغير، نعكس، نقول الموجب لا يشترط التنجيز، لكن الموجب يشترط الموالاة والقابل ما يشترط. هنا نقول الموجب لا يشترط التنجيز، بل ماذا؟ بل يرى أن إنشاء العقد معلقان تام، فأنشأ إيجاب العقد معلقا. قال إن جاء فلان فبعتك، ولكن القابل يشترط التنجيز اجتهادا أو تقليدا، يشترط التنجيز، فأنشأ القبول منجزا غير معلق. فهنا بحسب اعتقاد القابل ليس الأمر فقط أن إيجاب الموجب شنو؟ فاسد وغير تام، ليش؟ أوجب معلقا. بل أن فساد إيجابه يسري المن إلى فساد قبوله، باعتبار أن القبول هو الرضا بمن بالإيجاب السابق، وحيث أن الإيجاب السابق إيجاب معلق فهو رضا بمن من القابل، فهو رضا بالإيجاب المعلق، وهذا باطل في معتقده. في معتقده أنه شنو؟ قلنا القابل يشترط التنجيز ولا يجيز المعلق. قال الموالاة، وأما الموالاة والتنجيز وهكذا بقاء المتعاقدين على شنو؟ على قابلية الإنشاء المن إلى آخر العقد، على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع، لأن بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء، لأن بالإخلال تفسد عبارة من يراها شروطا. فإن الموجب إذا علق مثلا، هذا ما قضية التنجيز اللي قررناه، فإن الموجب إذا علق مثلا والقابل شنو قلنا يرى باشتراط التنجيز وبطلان التعليق، أو لا، أو لم يبقى الموجب على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، قال لم يجز من القائل ببطلان هذا، لم يجز منه شنو تعقيب هذا الإيجاب الفاسد، أن يعقب بمن بالقبول. وكذا القابل راح يطبق على مثال الموالاة اللي قررناها، قلنا الموجب يشترط الموالاة والقابل شنو لا يشترط الموالاة، قال وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة، قلنا بعد مدة قبلة، بعد مدة أنشأ القبول قلنا بمثال الموالاة، وكذا القابل إذا لم يقبل لم ينشئ القبول إلا بعد مدة بحيث فاتت الموالاة، إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتباره واشتراط الموالاة. يعني القابل مو يكمل من قبول ماله، الموجب لابد يعيد ذاك الإيجاب السابق. ليش؟ لأنه هو يرى بمن بالموالاة، حتى حفاظا على اشتراط أو على شرط الموالاة. فتأمل أنه هناك صورتان في البحث، وما ذكرناه لحد الآن من الوجوه والأقوال الثلاثة إنما يرتبط بالصورة الأولى من البحث للصورة الثانية من الباحث. في الصورة الثانية من البحث لا بد أن نحكم بضرس قاطع جازم ببطلان العقد، ولا محل ولا مورد لتأتي الوجوه والأقوال الثلاثة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. هذه مسألة وقعت وسيطا بين شروط الصيغة وبين شروط المتعاقدين كما سيأتي، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على